اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في المقدمة العبادية. قلنا أن المقدمة العبادية فيها مشكلة المصحح لعبادية المقدمة، بعد أن كان الوجوب الغير لا يمكن أن يكون هو المصحح للعبادية، لأنه هو أمر توصل إلى غيره. المصنف حاول أن يجيب عن تلك المشكلة بجواب عبر عنه سابقا أنه هو أحسن الأجوبة. شنو هذا الجواب؟ قال المصحح لعبادية المقدمة ليس هو الوجوب الغيري، بل هو الاستحباب النفسي. الطاهرات الثلاث مستحبات في نفسها، مستحبات نفسية، فهي عبادة. ثم بعد ذلك يأتي بعد أن تستقر المقدمة، تتقرر المقدمة العبادية، يتعلق بها الواجب الغيري. فإذا الحربة والاستحباب متقدم وسابق على تعلق الأمر الغيري، ثم الاستحباب يندك في الأمر الغيري ويزول حد الاستحباب وهو جواز الترك، ويأتي حد الوجوب، الوجوب الغيري، وهو عدم جواز الترك، لكن المقربية باقية. هذا الجواب الذي تقدم. المصنف يقول صحيح هذا الجواب حسن بناء على المباني المتقدمة. إذا سلمنا المباني المتقدمة النقاط الأربعة التي ذكرت، هذا الجواب حسن، لكنه ليس بثاني، يحتاج إلى تتميم، يحتاج إلى تتميم لكي يكون هذا الجواب صحيحا. وذلك لأنه إذا التزمنا بأن المصحح للعبادية هو الاستحباب النفسي، معنى ذلك أن المكلف كلما أراد امتثال بالمقدمة وأراد الإتيان بالمقدمة، لابد أن يقصد بإتيانه بالمقدمة، لابد أن يقصد الاستحباب النفسي، سواء كان قبل الوقت أو بعد الوقت، سواء كان قبل وقت الواجب النفسي الصلاة مثلا أو بعد وقت الواجب النفسي. فحينما يريد أن يتوضأ مثلا للصلاة قبل دخول الزواج، قبل الزواج، حينئذ لابد من أن يفقد الاستحباب النفسي حتى تتصف بالعبادة، حتى تقع مقدمة للصلاة. هكذا بعد دخول الوقت، إذا دخل الوقت لابد أن يقول أتوضأ قربة إلى الله امتثالا للأمر الاستحبابي، فيتوضأ ثم بعد ذلك يصلي. هذا نتيجة كلام هذا المجيب، المجيب اللي يقول بأن الأمر الاستحباب النفسي هو الذي صحح العبادة، لابد من قصد هذا الأمر الاستحبابي دائما وأبدا حتى تتصف المقدمة بالعبادة، سواء كان قبل الوقت أو بعد الوقت. لكن هذا مما لا ينبغي أن يلتزم به، هذا لا يمكن الالتزام به، وذلك لإجماع الفقهاء على أن بعد دخول الوقت يصح ويكتفى بقصد الأمر الغيري. الفقهاء أجمعوا على أنه لا يجب دائما قصد الأمر الاستحبابي، بل يصح بعد الوقت امتثال الأمر الغيري، قصد امتثال الأمر الغيري. هذا معناه أنه ليس المصحح هو نفس الاستحباب، نفس الأمر الاستحبابي. إذا كان المصحح فقط وفقط هو الأمر الاستحبابي النفسي، لم اكتفوا بعد دخول الوقت بقصد امتثال الأمر الغيري. إذا كان المصحح هو فقط الأمر الاستحبابي، ليش الفقهاء يجوزون بعد دخول الوقت الوضوء بقصد امتثال الأمر الغيري، بقصد امتثال الصلاة، مو بقصد امتثال الأمر الاستحبابي للوضوء؟ يعني شنو الوضوء ليس بعبادة على تلك، على هاي الحالة الوضوء ليس بعبادة إذا قصد امتثال الأمر الغيري، إذا كان المصحح العبادية هو فقط الأمر الاستحباب النفس، فبقصد الأمر الغيري يعني الوضوء لا يقع عبادته. على هذا الكلام لا يقع عبادة، مع أنهم أجمعوا على عدم لزوم قصد الأمر الاستحباب النفسي، لا يلزم، هم أجمعوا على عدم وجوب قصد الأمر الاستحبابي، قالوا حتى يمكن قصد الأمر الغيري، مع أنه بناء على الجواب هذا أن قصد الأمر الغيري لا يكون معه الوضوء عبادة، بل أكثر من هذا، بعض الفقهاء قال بلزوم قصد امتثال الأمر الغيري بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت بعد الزوال، إذا تحقق الزوال ما يجوز الوضوء بقصد الاستحباب، لابد من أن يكون الوضوء بقصد امتثال الصلاة. هذا يتناسب بعد أكثر ويا هذا الجواب. إذن هذا الجواب بتلك الكيفية ناقص، المصنف يقول يحتاج إلى بيان أكثر، يحتاج إلى تثمين. نقرأ هذا ثم بعد ذلك نتكلم. قال ولكن هذا الجواب على حسنه، اللي هو عبر عنه أحسن الأجوبة، يقول رغم كونه حسن هو الجواب، لكن هذا الجواب غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة، يحتاج إلى بيان أكثر تثمين. وسر ذلك أنه لو كان المصحح لعبادية الطهارات الثلاث هو الأمر الاستحباب النفسي بالخصوص، يعني فقط ما عندنا شيء آخر، فقط هو هذا، لكان يلزم أن لا تصح تلك المقدمات إلا إذا جاء بها المكلف بقصد امتثال الأمر الاستحبابي فقط. أنت تريد الوضوء عبادة، المصحح للعبادية هو الأمر الاستحبابي، فلا بد أن تقصد الأمر الاستحبابي حتى يصح الوضوء عبادة، مع أنه لا يفتي بذلك أحد، يعني أجمع الفقهاء على عدم لزوم قصد الأمر الاستحبابي النفسي، أجمعوا على جواز قصد الأمر الغيري، بل أكثر من هذا أوجبوا قصد امتثال الأمر، قصد امتثال الأمر الغيري، بعض الفقهاء أوجب قصد امتثال الأمر الغيري بعد دخول الواقع. أنت شلون تحل هذا؟ شلون تحل أنه من جهة تقول ما عندنا مصحح إلا قصد الاستحباب، من جهة أخرى البعض يوجد قصد الأمر الغيري مو قصد الاستحباب بعد دخول الوقت؟ هذا يقع التهافت والتنافي بين جوابك وبين إجماع الفقهاء. قال ولا شك في أنها تقع صحيحة لو أتى بها بقصد امتثال أمرها الغيري، بل بعضهم اعتبر قصده اشترط قصد الأمر الغيري، قصد امتثال الأمر الغيري، بل بعضهم اعتبر قصده في صحتها بعد دخول وقت الواجب المشروط بها، بعد دخول مثلا الزوال، بعد دخول وقت الصلاة المشروطة بالوضوء. إذن هذا الجواب ليس بتام. المصنف يتمم هذا الجواب، يقول إن المجيب بهذا الجواب والقائل بأن المصحح هو الأمر الاستحبابي النفسي ليس مراده هو أن الأمر الغيري تعلق بالطهارة العبادية المأمورة بالأمر الاستحبابي، مو هذا مراده، مو مراد المجيب بهذا الجواب السابق أن الأمر الغيري تعلق بالوضوء المأمور به بالأمر النفسي، لا مو هذا مراده. لوضوح ما تقدم من أن الأمر الاستحبابي النفسي زال واندك وفني في الوجوب الغيري، فإذا هو ما يقول هذا اللي كان يجي في هذا الجواب وأن المصحح هو الأمر الاستحبابي، هو لا يقول أن الأمر الغيري تعلق بالوضوء المستحب، حتى أنت تقول المصحح هو الأمر الاستحبابي معناه أنه لا بد من قصد الاستحباب. لا، هو ما يقول كيف يقول بذلك مع أنه التزم متحدث أن الأمر الاستحبابي يندك في الوجوب، في الوجوب الغيري. إذن هو ما يقول أن الأمر الغيري تعلق بالوضوء المستحب حتى تقول أنت دائما لا بد من قصد الاستحباب. هو لا يقول بذلك. إذا لا يقول بذلك لوضوح اندكاك الاستحباب، بعد ما يتنافى كلامه ويا ما أجمع عليه الفقهاء، ماكو تنافي. ليه؟ لأن التنافي يكون إذا كان الاستحباب باقيا. أنت تجي تقول إذا كان الاستحباب باقي معنى ذلك هو دائما حينما يتوضأ يقصد الاستحباب، فيتنافى مع ما أجمع عليه الفقهاء. في حين هذا المجيب تقدم لنا يقول الاستحباب ليس بباق بحده، حد الاستحباب مو باقي، حد الاستحباب زال. كيف يبقى حد الاستحباب اللي هو جواز الترك مع أن المقدمة صارت واجبة بالوجوب الغيري اللي معناه عدم جواز الترك؟ الاندكاك هو صيرورة الأمران، الأمر الاستحبابي والأمر الغيري أمرا واحدا، بحيث تزول الصفات المتنافية، تزول صفة جواز الترك، فيبقى الاستحباب لكن لا بحده. فحد الاستحباب ليس بباطل، فلا يقال أنه دائما إذا أراد المكلف أن يتوضأ فلا بد له من قصد الاستحباب النفسي. لا، هو لا يقول بذلك، بل مراد أنه لما كان الأمر الغيري لا يمكن أن تتأتى منه العبادية. ليه؟ لأن العبادية لابد أن تكون سابقة على الأمر الغيري، وليس لنا فيما تقدم إلا الأمر الاستحبابي. إذن لابد أن تكون العبادية متأتية من الأمر الاستحبابي. هذا مراده، مو مراده أن الاستحباب باقي فلا بد من قصد الاستحباب دائما إذا أراد المكلف أن يتوضأ. لا، احنا قلنا أن الأمر الغيري لا يمكن أن يأتي بالعبادة، هذا أولا. قبل الأمر الغيري ما عندنا غير الاستحباب. احنا بنينا هذا الجواب، هو المجيب بنى جواب على أربعة نقاط، من ضمن تلك النقاط قال أن الطاهرات الثلاث مستحبة في أنفسها، فهي قبل تعلق الأمر الغيري الاستحباب ثابت إليها. الأمر الغيري لا يمكن أن يأتي بالعبادية، لا يمكن أن يأتي بقصد القربة. إذن العبادية قصد القربة هي متأتية من الاستحباب، لكن من الاستحباب لا بحده. ضرورة أن العبادية ليست متقومة بجواز الترك. العبادية مو جاية من جواز الترك من حد الاستحباب اللي انقضى وانتهى. لا، العبادية منين جاية في الاستحباب؟ العبادية تأتي من مطلوبية الفعل، من محبوبية الفعل للمولى. المولى يطلب ذلك الفعل، يحب ذلك الفعل، فيصير مقربا إليه. حد الاستحباب اللي هو جواز الترك، حد الاستحباب ليس مقوما للعبادية، فبانتفائه لا تنتفي العبادة، تبقى العبادة. المقوم للعبادية في المستحب وفي الواجب هي المطلوبية الذاتية، المرغوبية لدى المولى. المولى يطلب هذا الشيء، يطلبه طلبا شديدا يعني واجبا، أو طلبا ليس بواجب، طلبا مستحبا، لأجل أنه يرغب في ذلك الفعل. أما جواز الترك وعدم جواز الترك مو هو المقوم للعبادية حتى تقول بزوال حد الاستحباب يزول المقربية. لا، المقربية باقية، ولو أن حد الاستحباب زال وانتفى واندك في الوجوب تبقى المطلوبية باقية، ولا يكون الوجوب الغير إلا استمرارا وامتدادا لتلك المطلوبية الذاتية اللي كانت في الاستحباب. حينئذ إذا يقصد الأمر الغير يكون قد قصد القرب، وليس بواجب على من أراد أن يتوضأ أن يقصد الأمر الاستحبابي كما أنت أذكرت. لا، مو دائما لابد أن يقصد الأمر الاستحبابي. بمجيء الأمر الغيري بعد دخول الوقت وتعلق الأمر الغيري بتلك العبادة بالطهارات الثلاث يزول حد الاستحباب، لكن تبقى المقربية. ف فالمقربية إنما جاءت من الاستحباب لكن لا من حد الاستحباب حتى تنتفي المقربية بانتفاء حد الاستحباب. إذن إذا اتضح هذا مراد المجيب يكون جوابه تام ولا نقص فيه، فيكون حينئذ الواجب الغيري يكون واجبا عباديا، لكن عباديته كما تقدم من المجيب عبادية ثانيا وبالعرب وليست عبادية بالذات، والمنافي للخصيصة المتقدمة هي العبادية الذاتية، أما العبادية العرضية فلا مانع منها. قال إذن الآن شنو النقص اللي حتى نجاوبه، شنو النقص اللي في هذا الجواب اللي صور المصنف؟ النقص يقول هذا يصطدم مع ما أجمع عليه الفقهاء وما أفتى به بعض الفقهاء من لزوم قصد الأمر الغيري، مع أن المصحح هو الأمر الاستحبابي. شلون يجب قصد الأمر الغيري مع أن المصحح للعبادية هو الأمر الاستحبابي؟ إحنا قلنا الاستحباب باقي لكن لا بحده، فهو مندك في الوجوب الغيري فالمقربية باقية. قال فنقول إكمالا للجواب أنه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النفسي مصححا لعباديتها، اللي هو كان يجاوب به، احنا مشكلتنا في ما هو المصحح للعبادية. اجا هذا جاوب قال المصحح للعبادية الامر الاستحبابي، يقول ليس مراده من ان الاستحباب النفسي مصححا لعباديتها ان المأمور به بالامر الغيري هو الطهارة المأتي بها بداعي امتثال الأمر الاستحبابي، مو هذا مراد. حتى أنت تجي تقول هذا خلاف ما أجمع عليه الفقهاء، هو ما يريد يقول أنه هو أنت من تتوضى لابد أن تتوضى بقصد الاستحباب، لا مو هذا مراده. كيف يكون هذا مراده مع أنه هو التزم، هذا المجيب التزم قد فرض عدم بقاء الاستحباب بحده؟ ما يمكن أن تتوهم أن هذا مراده، أنه لابد أن يقصد الاستحباب. هو نفسه قال الاستحباب ليس بباقي، فأنت قاعد تكثر عليك كأنما حينما تقول هو يلتزم بلا بدية قصد الاستحباب، هو يقول الاستحباب لم يبقى بحده، كيف وهذا المجيب قد فرض عدم بقاء الاستحباب بحده بعد ورود الأمر الغيري، فكيف يفرض أن المأمور به هو المأتي به بداع امتثال الأمر الاستحبابي حتى تقول هذا خلاف ما أجمع عليه الفقهاء؟ واضحة هذا؟ واضح سيدنا؟ مو واضحة؟ بل مقصود يقول مو هذا مقصوده. إذن شنو مقصوده؟ مقصوده هذا اللي يتقدم، صحيح المصنف راح يطيل بس هذا اللي يتقدم هو سابقا جاوب عنه والآن عندنا، مو فشيء جديد يعني. بل مقصود المجيب أن الأمر الغيري لما كان متعلقه هو الطهارة بما هي عبادة، هاي منين جبناه؟ طهارة بما هي عبادة منين جبناه؟ قلنا لأن المقدمة لابد أن تتقرر أولا تمام المقدمة ثم يجي الأمر الغيري يتعلق بها. شنو المقدمة؟ المقدمة مو غسل ومسح، لا، وضوء عبادي، غسل عبادي، تيمم عبادي، مو مطلق الطهارة ذات الفعل، الفعل الموصوف بالعبادية. لما كان متعلق الأمر الغيري هو الطهارة بما هي عبادة، هذا أولا. ثانيا ولا يمكن أن تكون عباديتها عبادية الطهارة ناشئة من نفس الأمر الغيري بما هو أمر غيري، ليه؟ لأن الأمر الغيري مو عبادي توصل، فما يسوي لنا عبادية. فإذا العبادية متقدمة أولا، الأمر الغيري ما ينفع في العبادية، لابد من أمر سابق على الأمر الغيري هو الذي يحقق العبادية. جاوب، هو قال؟ قال الاستحباب النفسي هو المقوم للعبادية، هو المصحح للعبادية. قال فلا بد من فرض عباديتها، عبادية الطهارة، لا من جهة الأمر الغيري بعد وبفرض سابق عليه. يكون أكو فشيء يصحح العبادية سابق على الأمر الغير، وليس هو إلا الأمر الاستحبابي النفسي المتعلق بالطهارة. وهذا يصحح عباد هذا الكل تقدم مو فتي جديد وهذا يصحح عباديتها قبل فرض تعلق الأمر الغيري بها، لأن هي مستحبة قبل أن تكون مقدمة لأمر واجب. وإن كان حين توجه الأمر الغيري لا يبقى ذلك الاستحباب بحده، ليه؟ لما تقدم من أن الاستحباب والوجوب مرتبتان لوجود واحد مو ضدان لا يجتمعان. لا يمكن أن يجتمع الوجوب مع الاستحباب، لكن الاستحباب لا بحده، ينتفي فقط الصفة المنافية للوجوب اللي هو جواز الترك. وإن كان حين توجه الأمر الغيري لا يبقى ذلك الاستحباب بحده، وهو يعني الحد، وهو جواز الترك، ولكن لا تذهب بذلك عباديتها، لأن المناط في العبادية المقوم للعبادية مو الحد، مو حد الاستحباب، بل لأن المناط في عباديتها ليس جواز الترك كما هو واضح، بل المناط في العبادية المقوم للعبادية وعماد العبادية مطلوبية الطهارة الذاتية ورجحانها النفسي، وهي باقية بعد تعلق الأمر الغيري. هذا اللي قال عنه كما هو واضح. شلون؟ ليش واضح؟ يقول مثلا الصلاة النافلة، الصلاة النافلة مستحبة لو واجبة؟ مستحبة. شنو حد الاستحباب؟ جواز الترك، ممكن أن يترك المكلف النافلة. إذا نذر أن يأتي بالنافلة يزول هذا الحد، جواز الترك يزول، ويجي حد آخر شو اسمه؟ اسمه عدم جواز الترك. نقول بزوال الحد حد الاستحباب، شنو انقلبت الصلاة النافلة من عبادة إلى توصلي؟ لا، لا تنقلب. هذا دليل على شنو؟ دليل على أن الحد حد الاستحباب ليس هو المقوم للعبادية، فبزواله لا تزول العبادية، تبقى عبادة. صلاة النافلة اللي كانت عبادة حال استحبابها تبقى عبادة مع وجوبها. فحد الاستحباب مو هو المقوم للعبادة. من المقوم للعبادة؟ المطلوبية الذاتية، المرغوبية النفسية اللي موجودة في ذلك الفعل. يقول هذا موجود بزوال حد الاستحباب واندكاك الاستحباب في الوجود، تبقى المطلوبية موجودة، بل بالعكس أكثر من هذا، تشتد المطلوبية، لأن احنا قلنا الوجوب مرتبة أشد من الاستحباب في المطلوبية، فتستد المطلوبية وتستد المرغوبية، يعني تزداد القربة إذا صح التعبير، تزداد القربة في ذلك الفعل، فيبقى هو مقرب ويبقى هو عبادي. وإذا صح تعلق الأمر الغيري بها بما هي عبادة، واندكاك الاستحباب فيه في الأمر الغيري، بمعنى أن الأمر الغيري يكون استمرارا لتلك المطلوبية، فإنه حينئذ لا يبقى إلا الأمر الغيري صالحا للدعوة إليها، للدعوة إلى الطهارة. بعد ما يبقى عندنا استحباب أصلا، استحباب بحد ذاته ما بقى عندنا أمر استحباب، يبقى فقط الأمر الغيري. بعد لا تقول أنه لا بد للمتوضئ من أن يفقد الأمر الاستحبابي فيتنافى مع الإجماع، لا مو هذا، احنا ما نقول هذا، نقول بالعكس، نقول لا بد بالعكس تماما، نقول لا بد من قصد الأمر الغيري لا غير، لأن ما عندنا أمر غيره، الأمر الاستحبابي زال بحده، اندك في الوجوب الغيري، فلا بد من قصد الوجوب الغيري. فنصير احنا على هذا الجواب من المفتين بلا بدية قصد الوجوب الغيري بعد دخول الوقت. هذا اللي عبر عنه بعضهم، اللي سابقا عبر عنه بل بعضهم أكثر بلزوم قصد الوجوب الغيري بعد دخول الوقت، نصير احنا كذلك، ما عندنا غيره، ما عندنا غير هذا الامر، هذا السؤال من الباب، ما عندنا غير هذا الامر الغيري، فلا بد من قصده، ما عندنا امر استحبابي حتى نقصده. قال وإذا صح تعلق الأمر الغيري بها بما هي عبادة واندكاك الاستحباب فيه، بمعنى أن الأمر الغيري يكون استمرارا لتلك المطلوبية، فإنه حينئذ لا يبقى إلا الأمر الغيري صالحا للدعوة إلى الطهارة، ويكون هذا الأمر الغيري نفسه أمرا عباديا. عجيب، أمر غيري يصير عبادي؟ يقول إيه، كما قلنا سابقا ينقلب، ماكو مانع، هو أمر غيري توصلي بالذات يصير عبادي بالعرض، ليش عبادي بالعرب؟ لاندكاك الاستحباب العبادي فيه، حينما اندك فيه هو انقلب الأمر الغيري إلى أمر استحبابي، إلى أمر العفو قربي، توصلي ينقلب إلى قربي بالعرب. فإنه لا يبقى إلا الأمر الغيري صالحا للدعوة إليها، ويكون هذا الأمر الغيري نفسه أمرا عباديا. غاية الأمر أن عباديته لم تجئ من أجل نفس كونه أمرا غيريا حتى تقول شلون هذا أمر غيري لابد أن يكون توصلي، لا، مو من نفسك، مو من نفسك، بل من أجل كونه امتدادا لتلك المطلوبية النفسية، وذلك الرجحان الذاتي الذي حصل من ناحية الاستحباب النفس السابق، وعليه فينقلب الأمر الغيري عباديا، ولكنها عبادية بالعرض لا بالذات، حتى يقال إن الأمر الغيري توصلي لا يصلح للعبادية. ومن هنا لا يصح الإتيان، هاي النتيجة اللي نقولها، ومن هنا لا يصح الإتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت، ما يصير بعد دخول الوقت بعد الزوال تقول أتوضأ الاستحباب، لا، الوضوء صار واجب وزال الاستحباب. ومن هنا لا يصح الإتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت للواجب المشروط بها، لأن الاستحباب بحده قد اندك في الأمر الغيري فلم يعد موجودا حتى يصح قصده، هو مو موجود فشلون تقصده، فلا بد أن تقصد الوجوب الغيري، فنكون بذلك إحنا وافقنا الإجماع وزيادة، نكون إحنا من البعض المفتين بلا بدية قصد الأمر الغيري وعدم جواز امتثال الأمر الاستحبابي لزواله وانقضائه. وبذلك يتم هذا الجواب اللي عبر عن المصنف أحسن الأجوبة. يبقى إشكال على هذا الجواب، الإشكال يذكر بطريقة لكن الجواب هو نفس الجواب المتقدم. هذا الإشكال حاصله أن المجيب انتهى في جوابه السابق إلى أن الإتيان بالطهارة لا يصح، هذا اللي عبر عنه، ومن هنا لا يصح الإتيان، انتهى المجيب إلى هاي النتيجة أنه لا يصح الإتيان بالطهارة بقصد الاستحباب، بل لا بد من قصد الوجوب الغيري. المستشكل يقول هذا الكلام لا ينبغي أن يكون صحيحا، ما يصح أن نقول أن لا بد من قصد الأمر الغيري حين الإتيان بالوضوء. ليش؟ يقول لأمر بسيط وواضح، وهو أن إحنا ما عندنا أمر غيري بذات الأفعال بالطهارة، ما عندنا، نتوقف يكون نقصد امتثال الأمر، وقت نقصد امتثال الأمر بالصيام مثلا، إذا كان عندنا أمر بالصيام، إذا كان عندنا أمر بالصيام بفعل الصيام، نجي نقول إحنا نصوم قاصدين امتثال ذلك الأمر. إذا كان عندنا أمر بالصيام، يقول في المقام إحنا ما عندنا أمر من الشارع المقدس تعلق بذات الطهارة بما هي طهارة حتى أنت تقول أقصد هذا الأمر، ما عندنا أمر غيري تعلق بذات الطهارة بما هي حتى تقول أنا أمثل ذلك الأمر الغيري. ليه؟ شنو اللي عندنا؟ اللي عندنا كما قلنا سابقا الأمر الغيري ما متعلق بالطهارة ذات الطهارة، بمن متعلق؟ بالطهارة الموصوفة بقصد القرب. فحينئذ أنا ما يمكنني أن أقصد امتثال الأمر الغيري المتعلق بذات الطهارة، لأنه من قبيل الثالثة من صفاء الموضوع، أصلا أنا ما عندي أمر متعلق بذات الطهارة حتى تقول لي أقصد امتثال الأمر الغيري المتعلق بذات الطهارة، عندي أمر غيري متعلق مو بذات الطهارة، بالطهارة الموصوفة بأنها عبادة. فما يمكن أنت الآن تقول أيها المجيب، تقول ما يمكن قصد الاستحباب لعدم وجود أمر استحبابي، لاندكاك لفنائه في الوجود. اذا تقصد، يقول اقصد الامر الغيري، انا اقول امر غيري بذات الطهارة ما عندنا، عندنا امر غيري بالطهارة الموصوفة بالعبادية. فما يمكن قصد امتثال الامر الغيري. هاي واضحة ولا لا؟ هاي واضحة مو واضحة. احنا قلنا الامر الغيري بمن يتعلق، اكثر من مره ركزنا عليه، قلنا الامر الغيري يتعلق بتمام المقدمه، مو بعض المقدمه او الموصوف من المقدمه دون الصفه. لا، الامر الغيري الشارع المقدس يقول الوضوء العبادي هو الذي يكون مقدمه للصلاه. فاذا اكو امر غيري يتعلق بالمقدمه لابد ان يتعلق بمن، مو بالوضوء كيفما اتفق بعباره المصنف. لا، الوضوء العبادي هو الذي تعلق به الأمر الغيري. أنا أستفيد من هاي النقطة، أقول إذن ما عندنا أمر غيري بذات الوضوء بأفعال الوضوء كيفما اتفق. يقول إيه ما عندنا. إذا ما عندنا شلون تكلفني أن أقصد امتثال الأمر الغير المتعلق بذات الوضوء؟ ما عندنا هيك أمر، فشلون أقصد هيك أمر؟ هيك أمر ما موجود، شلون أقصده؟ هذا إشكال على نتيجة هذا الجواب. واضح احنا؟ قال نعم، يبقى ان يقال ان الامر الغيري انما يدعو، انما تعلق ويدعو الى الطهارة الواقعة على وجه العبادة. الامر الغيري اللي يتعلق بالمقدمة، شنو المقدمة؟ الوضوء العبادي، مو الوضوء كيفما اتفق، لانه هو حسب الفرض متعلقه هو الطهارة بصفة العبادة لا ذات الطهارة، مو طهارة كيفما وجدت وكيفما اتفقت. لأن الشارع المقدس هو اللي علمنا، هو اللي قال هاي المقدمة، لأن هاي مقدمة شرعية مو عقلية. يعني شنو مقدمة شرعية؟ يعني الشارع هو الذي كشف عن مقدميتها وكشف عن التوقف عليها. احنا ما نعرف، لأن الشارع شنو يقول؟ الوضوء العبادي هو اللي أقول عنه لا صلاة إلا بطهور، اللي أقول عنه لا صلاة إلا بطهور، واللي يقع مقدمة للصلاة هو الوضوء العبادي، مو الوضوء كيفما اتفق لا ذات الطهارة. والأمر لا يدعو إلا ما تعلق به. الأمر تعلق بالوضوء العبادي فيدعو إلى الوضوء العبادي، ما يدعو إلى وضوء فقط. الـ 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 الأمر تعلق بالصوم فهو يدعو إلى الصوم، لا يدعو إلى الصلاة، إنما يدعو إلى ما تعلق به. شوف شنو اللي تعلق به، يقول هو يدعو إليه، فهو تعلق بالوضوء العبادي يدعو إلى الوضوء العبادي، ما يقول لك روح توضأ وضوء كيفما كان. فما عندنا أمر يدعو إلى وضوء مطلق إلى ذات الوضوء، لا، عندنا أمر يدعو إلى الوضوء المقيد بالعبادة. والأمر لا يدعو إلا إلى ما يتعلق به، فكيف صح أن يؤتى بذات العبادة للوضوء بداعي امتثال أمره الغيري ولا أمر غيري بذات العبادة؟ ما يصح هذا الكلام. أنت قاعد تكلفني بما لا أطيق، تقول لي أقصد ذلك الأمر، الأمر هو ما موجود، فلا أقدر أقصد الأمر الاستحبابي لعدم وجوده، ولا أقدر أقصد الأمر الغيري أيضا لعدم وجوده متعلقا بذات العبادة. هذا الإشكال على هذا الجواب. يقول هذا تقدم مما اتضح، الجواب عن هذا الإشكال تقدم وهو واضح. قلنا هذا الجواب أصلا هذا الجواب اللي عبر عنه أحسن الأجوبة مبني على وجود استحباب نفسي سابق، ومبني على اندكاك الاستحباب في الوجود. هذا تقدم وواضح. شنو اللي يبقى من الاستحباب؟ اللي يبقى من الاستحباب المطلوبية الذاتية، المرغوبية الذاتية للفعل. هاي المطلوبية الذاتية تنتقل إلى الأمر الغيري. ليش؟ لأن الأمر الغيري استمرار للاستحباب، اشتداد للاستحباب، فيصير قلنا نفس الأمر الغيري يصير أمر عبادي. فبقصدك للأمر الغيري، لقصد امتثال الأمر، تكون قد حققت مقدمة الصلاة اللي هو الوضوء العبادي. مجرد أن تقصد تمتثل الأمر الغيري، صحيح احنا ما عندنا أمر غير يتعلق بذات العبادة، هذا كما تقول، لكن انت مو تريد نحقق وضوء عبادي. شلون نحقق وضوء عبادي؟ بأن نتوضأ قاصدين امتثال الأمر الغيري اللي هو الآن تحول إلى عبادي ببركة الاستحباب المندك فيه فيكون أمرا عباديا، وبذلك حينما تتوضأ قاصدا الأمر الغيري العبادي بالعرض يكون وضوءك أمرا عباديا، وقد تتحقق بذلك مقدمة الصلاة. شرط الصلاة الوضوء العبادي، فأنت بإتيانك للوضوء قاصدا للأمر الغيري حينئذ يكون الوضوء عباديا، فتنحل المشكلة وتحقق مقدمة الواجب العبادي، المقدمة العبادية للواجب اللي هو الصلاة. قال: ولكن نفسح هذا الإشكال بأن نقول إذا كان الوضوء مثلا مستحبا نفسيا، اللي هاي وحدة من ركائز نفس هذا الجواب، وحدة من النقاط التي بني عليها هذا الجواب، النقطة أعتقد الثالثة اللي ذكرناها، قلنا لابد من القول بأن الطهارات الثلاث مستحبة استحبابا نفسيا، فهو قابل الوضوء قابل لأن يتقرب به من المولى، لأن هو مستحب استحباب نفسي، وفعلية التقرب تتحقق بقصد الأمر الغيري المندك فيه الأمر الاستحباب. وبعبارة أخرى، قد فرضنا إحنا حينما جاوبنا بهذا الجواب بنينا على أن الطهارات عبادات نفسية في مرتبة سابقة على الأمر الغير المتعلق بها، والأمر الغيري إنما يدعو إلى ذلك، يدعو إلى الطهارات العبادية، فإذا جاء المكلف بها بالطهارات الثلاث بها بداعي الأمر الغيري المندك فيه الاستحباب، والمفروض ليس هناك أمر موجود غير هذا الأمر الغيري، صح التقرب به ووقعت عبادة لا محالة، الطهارات تقع عبادة، إذا وقعت عبادة حينئذ يتحقق ما هو شرط الواجب ومقدمة الواجب. أنت غرضك أن يتحقق الوضوء العبادي، أنت أقصد الأمر الغيري، يتحقق الوضوء العبادي وتتحقق المقدمة. هذا كله بناء إلى هنا انتهى الجواب الأول بحمد الله، الجواب اللي عبر عن المصنف أحسن الأجوبة انتهى. شنو رأيك أيها المصنف بذلك؟ هذا صحيح مو صحيح؟ يقول هذا إذا سلمنا المباني التي بني عليها هذا الجواب فهو صحيح، لكن المشكلة إحنا ما نسلم كل المباني اللي ذكرها. هو شنو اللي ذكر؟ قال: أولا لابد من القول بوجوب مقدمة الواجب، ثانيا لابد من القول بأن قصد القربة يتحقق بوجود أمر يقصد امتثاله، هذا ثانيا، ثالثا الاندكاك وأن الاستحباب والوجوب مرتبتان لوجود واحد، رابعا كون الطاهرات مستحبة بالاستحباب النفسي. يقول المصنف أنا ما أتعبت، ما أناقش في كل المباني، أناقش في المبنيين الأول والثاني، وبذلك ينهدم هذا الجواب ويبطل هذا الجواب، فنبقى ملزمين بوجود مصحح لعبادية المقدمات. المصنف يطرح طروحة جديدة هي التي تصحح تلك العباديات، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. احنا العطش هاي ايام استشهاد الزهراء، فطلبنا من سماحة الشيخ يجزاها من قراننا التنبيه هاي اليوم وباكر ان شاء الله. تفضل الشيخ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. Yeah. ومنعكم وسئلنا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين رحمه الله المتقين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلى الله عليه العظيم طيب مسجدنا بذكر محمد وآل محمد. يكون الإنسان في منظر إنساني ولكن نظرتي سمعت لي الكلام على مسامعكم. هذه الآية المباركة ابتدأت بخطاب الله إلى المؤمنين، وكثير ما نجد من هذا الخطاب في القرآن الكريم، ولكن نجد هذا الخطاب يخاطب مؤمنين، ولا نجد خطاب ولا واحد في القرآن الكريم يخاطب به المسلمين. لماذا؟ لأنه يوجد فرق مقوم بين المؤمن وبين المسلم، والفرق الكبير بين هذين هو أن المسلم من تجهد الشهادتين، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإذا انتبهنا إلى المؤمن أيضا نجد أنه يتجهد الشهادتين، ولكن بإضافة هذه الشهادتين نجده إضافة إلى ست شهادتين هو يعاني محمد وآل محمد. ففي هذا الفرق نجد الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين، فالمؤمن يخاطبه الله سبحانه وتعالى بكثير من الخطابات، ومن جملة هذه الخطابات أنه قال لهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نختصر على هذا المقام على كلمة الصبر. عندما نأتي إلى هذه الكلمة نجد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقولون في رواياتهم، الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه يقول أن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له، كمن لا رأس له لا جسد له. أرأيتم أحدا يمشي وليس له رأس؟ هذا مستحيل. فأيضا لا يتقوم الإيمان إلا بالصبر. بعد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الإمام الصادق يقول لبعض أصحابه نحن صبر، أهل البيت صبر، ولكن يثبت الإيمان عليهم الصلاة والسلام ويقول ولكن شيعتنا أصبر. فتعجب الأصحاب، قال له يا ابن رسول الله أنتم تقول أنتم صبر وشيعتكم أكبر، كيف يكون هذا؟ قال نعم، نحن نقدر على شيء نعلم بثوابه، نعلم بالجزاء الذي يكون عند الله سبحانه وتعالى على الشيء الذي نقدر عليه. ولكن شيعتنا تقدر على شيء، على مصيبة، على طاعة، على معصية لا تعلم ما هو مكتوم عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. ويقسمون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الصبر، يقولون الصبر على ثلاثة، صبر على الطاعة، على طاعة الله سبحانه وتعالى، الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية. لا بد على الإنسان أن يصبر على معصية الله سبحانه وتعالى إذا دار في محضر حديث يؤخذ فيه غيبة المؤمنين. لا بد من الصبر والانتقال من هذا الحديث إلى حديث آخر أو المغادرة عن ذلك المكان. بعد الصبر الثالث، النوع الثالث من الصبر، الصبر على المصيبة. عندما يبتلى الإنسان بمصيبة لا بد أن يقدم في مقابل هذه المصيبة صبرا عظيما لله سبحانه وتعالى. يروى أن رجلا ذهب إلى الفاتحة مع صديقه وأضلاء الطريق، وإذا بهم على عن يمين الطريق يجدان بيتا من الطوب، بيت من الشعر، فذهبا إلى ذلك البيت، سلما على أهل ذلك البيت، وإذا به تخرج إليهم امرأة وعليكم السلام، من أنتم؟ قالوا لها نحن ضربنا الطريق وجئنا إلى بيتكم. فقالت اجلسوا إن ابني ذهب إلى المرعى فانتظروا حتى يأتي ويقدمكم ويضيفكم ويحسن الضيافة إليكم. فجلسا وإذا براكب جاء أمامهم، وإذا براكب جاء أمامهم فقالت هذه الإمرأة أما البعير فبعيرنا وأما الراكب فليس إثمي. جاء ذلك الراكب سلم على هذه الإمرأة، قال لها يا أم عقيل أفضل الله لك الأجر بابنك عقيل. قالت هل مات؟ قال نعم، التحمت عليه الإبل ورمته في البئر فمات. وقالت صبرا على هذه المصيبة. أمر ذلك الرجل أن يسمع شاهد ويحسن الضيافة إلى ضيوفها. عندما سمعت الضيافة ذهبت هذه الامرأة إلى ضيوفها وقالت لهم من منكم من يحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى آية في كتاب الله؟ فقال لها ذلك الرجل نعم أنا أحفظ آية الله سبحانه وتعالى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فقالت هذه الإمرأة عندما سمعت كلام الله سبحانه وتعالى قامت تصلي لله وتشكره على هذه المصيبة وعلى وهي تصبر إلى الله سبحانه وتعالى وتتعزى بالله سبحانه وتعالى. هذه امرأة فقدت ولدا لها، ولكن نجد امرأة في مقابلها اي صبر حملته تلك الامرأة؟ شلون صبر كانت تلك الامرأة التي فقدت أخاها أخويها فقدت إخوتها وفقدت أهل بيتها وأبنائها. ولكن في مقابل هذا تذهب أم المظالم إلى جسد أبي عبد الله الحسين ترفعه قليلا وترفع وجهها إلى السماء وتنادي تقبل منا هذا القرآن يا رب. شلون طبع عظيم، شلون مصيبه، وشلون مقام كذلك الصبر بعد امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام. ايضا ذهب الى ان الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اجلسه رسول الله وقال له: يا امير المؤمنين، سوف يحدث لك من بعدي سوف تطلب القياس منك. فقال له يا رسول الله: اصبر. قال: يا امير المؤمنين اصبر، ولكن اسمع ما لا يدري على ابنتي فاطمه وعليك ان تصبر. قال له يا رسول الله: ماذا يصيب فاطمه؟ قال: يصيبها يبيتون القوم الى باب دارها. ماذا يصنعون؟ يجمعون الحطب على باب الزهراء عليها السلام، ويضربون الزهراء، يكسرون الباب ويضربون ضلع الزهراء، ويسقط جنينها بين الحائط والباب. فقام امير المؤمنين لم يصبر، فقال له يا امير المؤمنين، قال الرسول: يا امير المؤمنين اصبر على هذا الامر. فصبر امير المؤمنين عندما جاءوا القوم الى بيت الزهراء، وويلا جاءوا اليها، جمعوا الحطب على باب الزهراء، احرقوا الباب على بيت فاطمه، بعد ضربوا الباب وكسروا، واذا بالزهراء تلوذ خلف الباب، خلف الباب نادت الزهراء خشيه ان يراها الاعداء، واذا بها نفسا بثمان بصدرها. وويلها سيدته وفاطمته، سقطت الزهراء على الارض، واذا بجنينها يسقط على الارض. وويلها فاطمه، اويلا، فانتهى امر فاطمه وماتت بهذه العله. وويلا، عظم الله لكم الاجر، ماتت فاطمه الزهراء بهذه علتها. اويلي. قام امير المؤمنين غسلها كفنها، فعندما اراد ان يحملها الى قبرها نادى حسين: هلما وتزوجا من امكما فاطمه. ويلي. وحين غسلها والله نادى على اليتامى ولفى وليها حسن وحسين صاحوا عليها. ويا وشبكتهم بديها. وويلا، امير المؤمنين اراد ان يخرج الجنازه من البيت لدفنها. أنتم تعلمون عندما تخرج الجنازة من البيت يخرجون الرجال خلف الجنازة، ولكن النساء تبقى في البيت في دارها. بقت زينب تنظر إلى جثة أمها بباب الدار. قلت: الله زينب حايرة وتصيح يا ياب، والله لا تنفنون من البتون حد ندرب. ويا ابويا ابويا يا علي يا ابويا، يظلام علي منزل يا داحي الباب. عندها اتجهت زينب الى
إلى مصلى فاطمة عليها السلام جلست في ذلك المصلى. الله أدخلها يا يما يا يما يا يما ابكي أنا من عقب الحساب يا يما يا يما الليل كل ما أنام هو شوفك ما العين طول تلوح. هذه وقفة لفاطمة الزهراء ووقفة أخرى لابنتها زينب عند قبر أخيها الحسين. عندما رجعت من الشام جلست عند قبر أبي عبد الله تقول يا حسين يا حسين فين ابن عبد والله للشام للشام دولت هو كده والله واليوم جت يلدللت وتقول لك وصيتك نفذت والعيال يا ابن امي جبت ولعت قبرك جبت والله وكاني بزينب تسمع صوت من ابي عبد الله الحسين زينب اخي زينب لا ارى يتيمتي مع الاطفال لا ارى اخي مع الاطفال ولي تقل لو عن طفلتك لو ناشدت والله يا والله يا اخويا اليتيمه ما شفتها والله تقول لك ودمعتها سكتها للشام يا ابن ام اسفنتها تقول لك اخويا اخويا حاضر اسعدها وانت وانت يا ابو علي وانت تنزلها بلحتها يا والله وانت تنزلها رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مسموكة بالصلاة على محمد